الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن العدوى من الأمراض، من الأمور التي كثر حولها الكلام، يتكلم فيها من يحسن ومن لا يحسن. والعدوى هي انتقال مسبب المرض من فيروس أو بكتيريا أو طفيل من مريض إلى سليم، فيحدث فيه المرض نفسه. ولم تكن العدوى من الأمراض معروفة من قبل عصر العلم الحالي، لأن مسببات الأمراض المعدية لا ترى بالعين المجردة أبدا، ولكنها ترى بالميكروسكوب العلمي الذي لم يستخدم في هذه الأغراض إلا في القرن 18 وما بعده. الميكروبات والطفيليات تشاهد بواسطة الميكروسكوب العلمي، أما الفيروسات فلا ترى إلا بالميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر المرئيات إلى آلاف المرات. والأمراض التي تصيب الإنسان منها ما هو غير معد ومنها ما هو معد. والأمراض غير المعدية كثيرة جدا ولا يمكن أن تحصر جميعها، وهي أمراض تصيب جسم الإنسان ولكنها لا تنتقل من المريض إلى الصحيح. مثال ذلك مرض هبوط القلب، وأمراض شرايين القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض ناتجة عن اضطرابات الغدد الصماء، والأمراض الوراثية التي لا حصر لها، والأمراض التي تسبب أمورا خلقية، وكذلك أمراض الأورام الحميدة والأورام الخبيثة وما إلى ذلك من أمراض لا تعدي، فهي لا تنتقل من إنسان مريض إلى إنسان صحيح فيصاب بها. أما الأمراض المعدية فهي التي فيها ينتقل مسبب المرض من المريض إلى الصحيح فيعديه فيصاب بالمرض نفسه. وانتقال مسببات الأمراض المعدية بطرق العدوى المختلفة تكون على هذا النحو، منها ما ينقل عن طريق الرذاذ، ومنها ما ينقل عن طريق الفم، ومنها ما ينقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومنها ما ينقل عن طريق ملامسة الجلد أو عن طريق الدم أو بواسطة وخز الحشرات. بواسطة الرذاذ الذي يخرج من الجهاز التنفسي محملا بالجراثيم الضارة بواسطة السعال أو العطاس أو هواء الزفير، فالهواء الخارج من الجهاز التنفسي قد يحمل جراثيم الأمراض أو فيروساتها من إنسان مريض إلى إنسان صحيح فيعديه. مثال ذلك الأنفلونزا والدفتيريا والسل الرئوي والحمى الشوكية الوبائية والكورونا. وكذلك ينتقل مسبب المرض عن طريق الفم في الطعام أو الشراب الملوث بإحدى مسببات المرض المعدي، كالأمراض الطفيلية بالجهاز الهضمي كالديدان المعوية وبعض أنواع الالتهاب الكبدي الفيروسي والتهاب القولون الأميبي، وكالديدان الشريطية والحلزونية والخيطية بأنواعها المختلفة. والأمراض البكتيرية المعدية كالدوزنتيريا الباسيلية والكوليرا والتيفويد وغير ذلك. وأما ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي فكأمراض السيلان والزهري والإيدز والأمراض الجنسية الأخرى. وما ينتقل عن طريق ملامسة الجلد كأمراض الجذام والجرب وغيرها. وما ينتقل عن طريق نقل الدم كالإيدز والزهري وبعض أنواع الالتهاب الكبدي الفيروسي. ومنها ما ينتقل بواسطة وخز الحشرات كالبعوض ناقل الملاريا والبعوض ناقل الفيلاريا والحمى الصفراء، وكذبابة تسي تسي الناقلة لمرض النوم، وكالقمل الناقل للتيفوس والحمى الراجعة، وكالبراغيث الناقلة للطاعون. فهذا ما يتعلق بنقل الميكروبات، وقد يدخل في بعض تلك الطرق ما ينقل من الطفيليات كذلك. ولكن ما هي الفيروسات؟ الفيروسات كائنات صغيرة الحجم جدا، لا ترى بالمايكروسكوب العلمي، إنها ترى بالمايكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر الصورة مئات آلاف المرات. والفيروسات آلاف الأنواع، وهي ليست خلايا بها أنوية وتتكاثر بطريقة عجيبة، وهي أنها تدخل في الخلايا الحية وتتكاثر داخلها بالعشرات والمئات، فتموت الخلية الحية وتنطلق منها الفيروسات بالعشرات والمئات لتدخل كل منها خلية حية أخرى وهكذا. وتختلف الفيروسات عن جميع الكائنات الحية في كل شيء، فالفيروسات مكونة من حامض نووي واحد، بينما خلايا جميع الكائنات الحية بها حامضان نوويان وهما المعروفان باسم DNA وRNA. ومن الأمراض التي تنقلها الفيروسات من المريض إلى الصحيح الأنفلونزا ونزلات البرد وشلل الأطفال والالتهاب الذي يصيب الغدة النكفية، وكذلك الحصبة والجدري والجديري والتهاب الكبد الفيروسي والحمى الصفراء. وما هي البكتيريا؟ هي خلايا صغيرة الحجم جدا، لا ترى إلا بالمايكروسكوب، وتنمو وتتغذى وتتكاثر وتتنفس، وبها الحامضان النوويان DNA وRNA. ويمكن للبكتيريا أن تعيش مستقلة وتنتقل من مريض إلى سليم فتعديه. ومن الميكروبات ما هو نافع ومنها ما هو مضر. ومن الميكروبات النافعة تلك التي تخثر الحليب إلى لبن رائب وجبن، ومنها التي تتعلق بجذور النباتات وتمدها بالنيتروجين. ومنها البكتيريا التي تعيش في الأمعاء وتساعد على هضم المواد الغذائية، ومنها التي تعمل على تكوين فيتامين بي المركب، ومنها ما يتعايش مع بكتيريا أخرى على سطح الجلد. وتعيش آلاف الملايين من البكتيريا في فم الإنسان وعلى جلده وأنفه وفي أمعائه دون أن تحدث ضررا. ومن الميكروبات الضارة ما ينقل الأمراض إلى الجسم كالكوليرا والسل والديفتيريا والتيفوس وغيرها من الأمراض المعدية البكتيرية. ومن العجيب في الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الإنسان بشتى الأمراض أنها أحيانا تكون وديعة وحميدة، لا تسبب مرضا للجسم الذي يحمله، وتظل في الجسم ساكنة، بينما يكون الجسم الحامل لها لا يشتكي شيئا. بل إن بعض هذه الكائنات الضارة بالإنسان قد تصير كائنات تدفع عن الإنسان المرض، وفي أحيان أخرى تسبب له مرضا شديدا. وقد تتعامل الجرثومة الواحدة مع الناس تعاملا مختلفا، فتتعامل مع بعض الناس في شدة وبطش وعدوان، وهي نفسها تتعامل مع بعض الناس الآخرين في سلام ووئام. ومثال ذلك بكتيريا الحمى الشوكية الوبائية، فإن من طبيعتها شدة العدوان والضرر، فهي تنتقل من المريض إلى السليم عن طريق الرداد الخارج من الفم والأنف، فتسبب له مرضا وبيلا كثيرا ما يؤدي إلى الوفاة. وهذه البكتيريا العدوانية نفسها قد تصل إلى إنسان آخر أو إلى ناس آخرين فتكون مسالمة فلا تسبب مرضا، وفي بعض أوبئة هذا المرض يهاجم الميكروب الآلاف من الناس، إلا أنه من 5 إلى 10% منهم تظهر عليهم أعراض المرض، أما من 90 إلى 95% منهم فلا تظهر عليهم أي أعراض مرضية، ويظل كل منهم حاملا للمرض. والأمر نفسه في التيفويد، فبعض الناس يصابون به، إلا أن نسبة منهم تظهر عليهم أعراض المرض، ونسبة أخرى منهم يستكن الميكروب في أجسامهم خاصة في الكيس المراري دون أن يحدث للجسم مرضا، إلا أنه يصير مصدرا للعدوى بالمرض للغير. فالميكروب نفسه قد يعيش في سلام في أجساد، وهو نفسه قد يكشر عن أنيابه ويصير شديد الشراسة في أجسام أخرى. ما السبب في هذه الظاهرة في كل من الفيروسات والبكتيريا؟ الإجابة ليست سهلة حتى لدى العلماء المتخصصين، وقد تفسر على تفاوت المناعة من شخص لآخر، أو على اختلاف قوات خطوط الدفاع في جسم عن قوتها في جسم آخر، وقد تفسر على اختلاف يحدث لطبيعة الميكروب نفسه، والأمر ليس بهذه البساطة. ولكن الحقائق العلمية التي تتحدث عن هذه الظاهرة في العلاقة بين الفيروس والميكروب من جهة والإنسان من جهة أخرى هي حقائق في منتهى الدقة والتعقيد، إلا أن النتيجة النهائية هي أن هناك أسرارا في هذه العلاقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فالميكروبات لا تدرك ولا تتصور، وإنما تتعقل، وأجهزة المناعة في أجسام الإنسان لا تدرك ولا تتصور ولكنها تتعقل هي الأخرى. ولكن التعامل بين البكتيريا والأجسام قائم على الفطرة التي فطر الله تعالى كل من البكتيريا والأجسام عليها، وتبقى حلقة مفقودة في علم الإنسان، ويسر الحقيقي في تغير هذا التعامل فيكون مرضا حينا ولا يكون مرضا حينا آخر. إن هذه الحلقة لم تعد مجهولة لمن يتدبر الأحاديث النبوية عن العدوى، فيدرك أن الأمر أولا وأخيرا معلق بإرادة الخالق عز وجل، الذي بيده الخلق والأمر، الذي بيده الأسباب ونتائجها جميعا. إن شاء عطل الأسباب فظلت النتائج بدون أسباب، وإن شاء عطل النتائج فظلت الأسباب بدون نتائج، وإن شاء عطل كل من النتائج والأسباب فلا يكون لهما أثر أو تأثير. ويعكف العلماء على تفسير ما يحدث أمامهم من أمور، ويخرجون بتفاسير كثيرة، إلا أن السر الحقيقي لا يزال بعيدا عن إدراكهم، ويستخل الله تعالى بالعلم به وهو العليم الخبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن العدوى من الأمراض من الأمور التي كثر حولها الكلام، يتكلم فيها من يحسن ومن لا يحسن. والعدوى هي انتقال مسبب المرض من فيروس أو بكتيريا أو طفيل من مريض إلى سليم، فيحدث فيه المرض نفسه. ولم تكن العدوى من الأمراض معروفة من قبل عصر العلم الحالي، لأن مسببات الأمراض المعدية لا ترى بالعين المجردة أبدا، ولكنها ترى بالميكروسكوب العلمي الذي لم يستخدم في هذه الأغراض إلا في القرن 18 وما بعده. الميكروبات والطفيليات تشاهد بواسطة الميكروسكوب العلمي، أما الفيروسات فلا ترى إلا بالميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر المرئيات إلى آلاف المرات. والأمراض التي تصيب الإنسان منها ما هو غير معد ومنها ما هو معد، والأمراض غير المعدية كثيرة جدا ولا يمكن أن تحصر جميعا، وهي أمراض تصيب جسم الإنسان ولكنها لا تنتقل من المريض إلى الصحيح. مثال ذلك مرض هبوط القلب، وأمراض شرايين القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض ناتجة عن اضطرابات الغدد الصماء، والأمراض الوراثية التي لا حصر لها، والأمراض التي تسبب أمورا خلقية، وكذلك أمراض الأورام الحميدة والأورام الخبيثة وما إلى ذلك من أمراض لا تعدي، فهي لا تنتقل من إنسان مريض إلى إنسان صحيح فيصاب بها. أما الأمراض المعدية فهي التي فيها ينتقل مسبب المرض من المريض إلى الصحيح، ف فيعديه فيصاب بالمرض نفسه. وانتقال مسببات الأمراض المعدية بطرق العدوى المختلفة تكون على هذا النحو، منها ما ينقل عن طريق الرذاذ، ومنها ما ينقل عن طريق الفم، ومنها ما ينقل عن طريق الاتصال الجنسي، ومنها ما ينقل عن طريق ملامسة الجلد أو عن طريق الدم أو بواسطة وخز الحشرات. بواسطة الرذاذ الذي يخرج من الجهاز التنفسي محملا بالجراثيم الضارة بواسطة السعال أو العطاس أو هواء الزفير، فالهواء الخارج من الجهاز التنفسي قد يحمل جراثيم الأمراض أو فيروساتها من إنسان مريض إلى إنسان صحيح فيعديه. مثال ذلك الأنفلونزا والدفتيريا والسل الرئوي والحمى الشوكية الوبائية والكورونا. وكذلك ينتقل مسبب المرض عن طريق الفم في الطعام أو الشراب الملوث بإحدى مسببات المرض المعدي، كالأمراض الطفيلية بالجهاز الهضمي كالديدان المعوية وبعض أنواع الالتهاب الكبدي الفيروسي والتهاب القولون الأميبي، وكالديدان الشريطية والحلزونية والخيطية بأنواعها المختلفة، والأمراض البكتيرية المعدية كالدوزنتاريا الباسيلية والكوليرا والتيفويد وغير ذلك. وأما ما ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي فكأمراض السيلان والزهري والإيدز والأمراض الجنسية الأخرى، وما ينتقل عن طريق ملامسة الجلد كأمراض الجذام والجرب وغيرها، وما ينتقل عن طريق نقل الدم كالإيدز والزهري وبعض أنواع الالتهاب الكبدي الفيروسي، ومنها ما ينتقل بواسطة وخز الحشرات كالبعوض ناقل الملاريا والبعوض ناقل الفيلاريا والحمى الصفراء وكذبابة تسي تسي الناقلة لمرض النوم وكالقمل الناقل للتيفوس والحمى الراجعة وكالبراغيث الناقلة للطاعون. فهذا ما يتعلق بنقل الميكروبات، وقد يدخل في بعض تلك الطرق ما ينقل من الطفيليات كذلك. ولكن ما هي الفيروسات؟ الفيروسات كائنات صغيرة الحجم جدا لا ترى بالميكروسكوب العلمي، إنها ترى بالميكروسكوب الإلكتروني الذي يكبر الصورة مئات آلاف المرات. والفيروسات آلاف الأنواع، وهي ليست خلايا بها أنوية، وتتكاثر بطريقة عجيبة، وهي أنها تدخل في الخلايا الحية وتتكاثر داخلها بالعشرات والمئات، فتموت الخلية الحية وتنطلق منها الفيروسات بالعشرات والمئات لتدخل كل منها خلية حية أخرى وهكذا. وتختلف الفيروسات عن جميع الكائنات الحية في كل شيء، فالفيروسات مكونة من حامض نووي واحد، بينما خلايا جميع الكائنات الحية بها حامضان نوويان وهما المعروفان باسم DNA وRNA. ومن الأمراض التي تنقلها الفيروسات من المريض إلى الصحيح الأنفلونزا ونزلات البرد وشلل الأطفال والالتهاب الذي يصيب الغدة النكفية، وكذلك الحصبة والجدري والجديري والتهاب الكبد الفيروسي والحمى الصفراء. وما هي البكتيريا؟ هي خلايا صغيرة الحجم جدا لا ترى إلا بالميكروسكوب، وتنمو وتتغذى وتتكاثر وتتنفس، وبها الحامضان النوويان DNA وRNA. ويمكن للبكتيريا أن تعيش مستقلة وتنتقل من مريض إلى سليم فتعديه. ومن الميكروبات ما هو نافع ومنها ما هو مضر. ومن الميكروبات النافعة تلك التي تخثر الحليب إلى لبن رائب وجبن، ومنها التي تتعلق بجذور النباتات وتمدها بالنيتروجين. ومنها البكتيريا التي تعيش في الأمعاء وتساعد على هضم المواد الغذائية ومنها التي تعمل على تكوين فيتامين بي المركب، ومنها ما يتعايش مع بكتيريا أخرى على سطح الجلد، وتعيش آلاف الملايين من البكتيريا في فم الإنسان وعلى جلده وأنفه وفي أمعائه دون أن تحدث ضررا. ومن الميكروبات الضارة ما ينقل الأمراض إلى الجسم كالكوليرا والسل والديفتيريا والتيفوس وغيرها من الأمراض المعدية البكتيرية. ومن العجيب في الفيروسات والبكتيريا التي تصيب الإنسان بشتى الأمراض أنها أحيانا تكون وديعة وحميدة لا تسبب مرضا للجسم الذي يحمله، وتظل في الجسم ساكنة، بينما يكون الجسم الحامل لها لا يشتكي شيئا، بل إن بعض هذه الكائنات الضارة بالإنسان قد تصير كائنات تدفع عن الإنسان المرض، وفي أحيان أخرى تسبب له مرضا شديدا. وقد تتعامل الجرثومة الواحدة مع الناس تعاملا مختلفا، فتتعامل مع بعض الناس في شدة وبطش وعدوان، وهي نفسها تتعامل مع بعض الناس الآخرين في سلام ووئام. ومثال ذلك بكتيريا الحمى الشوكية الوبائية، فإن من طبيعتها شدة العدوان والضرر، فهي تنتقل من المريض إلى السليم عن طريق الرذاذ الخارج من الفم والأنف، فتسبب له مرضا وبيلا كثيرا ما يؤدي إلى الوفاة. وهذه البكتيريا العدوانية نفسها قد تصل إلى إنسان آخر أو إلى ناس آخرين فتكون مسالمة فلا تسبب مرضا، وفي بعض أوبئة هذا المرض يهاجم الميكروب الآلاف من الناس، إلا أنه من 5 إلى 10% منهم تظهر عليهم أعراض المرض، أما من 90 إلى 95% منهم فلا تظهر عليهم أي أعراض مرضية، ويظل كل منهم حاملا للمرض. والأمر نفسه في التيفويد، فبعض الناس يصابون به، إلا أن نسبة منهم تظهر عليهم أعراض المرض، ونسبة أخرى منهم يستكن الميكروب في أجسامهم خاصة في الكيس المراري دون أن يحدث للجسم مرضا، إلا أنه يصير مصدرا للعدوى بالمرض للغير. فالميكروب نفسه قد يعيش في سلام في أجساد، وهو نفسه قد يكشر عن أنيابه ويصير شديد الشراسة في أجسام أخرى. ما السبب في هذه الظاهرة في كل من الفيروسات والبكتيريا؟ الإجابة ليست سهلة حتى لدى العلماء المتخصصين، وقد تفسر على تفاوت المناعة من شخص لآخر، أو على اختلاف قوات خطوط الدفاع في جسم عن قوتها في جسم آخر، وقد تفسر على اختلاف يحدث لطبيعة الميكروب نفسه، والأمر ليس بهذه البساطة. ولكن الحقائق العلمية التي تتحدث عن هذه الظاهرة في العلاقة بين الفيروس والميكروب من جهة والإنسان من جهة أخرى هي حقائق في منتهى الدقة والتعقيد، إلا أن النتيجة النهائية هي أن هناك أسرارا في هذه العلاقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فالميكروبات لا تدرك ولا تتصور، وإنما تتعقل، وأجهزة المناعة في أجسام الإنسان لا تدرك ولا تتصور ولكنها تتعقل هي الأخرى. ولكن التعامل بين البكتيريا والأجسام قائم على الفطرة التي فطر الله تعالى كل من البكتيريا والأجسام عليها، وتبقى حلقة مفقودة في علم الإنسان، ويسر الحقيقي في تغير هذا التعامل فيكون مرضا حينا ولا يكون مرضا حينا آخر. إن هذه الحلقة لم تعد مجهولة لمن يتدبر الأحاديث النبوية عن العدوى، فيدرك أن الأمر أولا وأخيرا معلق بإرادة الخالق عز وجل، الذي بيده الخلق والأمر، الذي بيده الأسباب ونتائجها جميعا. إن شاء عطل الأسباب فظلت النتائج بدون أسباب، وإن شاء عطل النتائج فظلت الأسباب بدون نتائج، وإن شاء عطل كل من النتائج والأسباب فلا يكون لهما أثر أو تأثير. ويعكف العلماء على تفسير ما يحدث أمامهم من أمور، ويخرجون بتفاسير كثيرة إلا أن السر الحقيقي لا يزال بعيدا عن إدراكهم، ويستخل الله تعالى بالعلم به وهو العليم الخبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.